بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على وعلى محمد.
تعالى عن الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في الأدلة التي يمكن أن يستند إليها عموم القتال للمسالم والمعاند، وذكرنا بعض الروايات في هذا المجال. ففي متابعة بحثنا كذلك هناك روايات نذكر بعضها، منها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الغرة السلمي أو السلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: إني كنت أكثر الغزو، أبعد في طلب الآجر وأطيل في الغيبة، فهجر ذلك علي فقال: لا غزو إلا مع إمام عادل. فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل. فما ترى أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن شئت أن أجمل لك أجملت، وإن شئت أن ألخص لك لخصت. فقال: بل أجمل. فقال: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. قال: فكأنه اشتهى أن يلخصه. قال: فلخص لي أصلحك الله. فقال: هاتي. فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين، فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترئ بذلك، وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. فقال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه وكان في الإسلام، فجيز عليه في الحكم وانتهكت حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه، فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال: إنكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يعوتك من وراء حرمتك ويملأ قبلتك ويدفع عن كتابك ويهبن دمك خير من أن يكون عليك يهبن قبلتك و تنتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك. هذا حديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي عمر الشام عن أبي عبد الله نحوه. هذا روي في وسائل الشيخ المجلد 15 باب العاشر من أبواب جهاد العدو، طبعا في الحديث الثاني صفحة 43. هذا الحديث وجهه أن يستدل به على عموم القتال للمسالم والمعاند، أن الإمام عليه السلام فصل فقال: إن كان عدوا، في هذا البيان يقول: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجترئ. عندما يسأل هل يعني يجوز قتالهم، فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم، يعني قبل الدعاء قبل الدعوة إلى الإسلام، يجوز القتال أو لا؟ فالإمام يفصل يقول: إن كان هذا الرجل قبل غزو هم بدأوا بالقتال لغزوكم وقاتلوكم فيجوز لكم قتالهم، ولكن إن لم يكن هكذا عليكم قبل ذلك أن تدعوهم بعد، فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. فعلى ذلك نرى أن الإمام عليه السلام ذكر حالتين: حالة إن كان غزو وقاتلوا يجوز لك أن تقاتلوا فلك أن تشترئ، وإن كان لم يغزو ولم يقاتلوا فعند ذلك فلا يسعك إلا أن تدعوهم ثم تقاتلوا. نعم، هذا الكلام من الإمام يفيد أنه يجوز قتاله من لم يقاتل، إنما الفعل إذا كان بدأ بالقتال العدو فيجوز مبادرة بالقتال معه يعني من دون إذن، ولكن إذا لم يبدأوا بالقتال عليكم أن تدعوهم ثم قاتلوهم. فعلى كلا التقديرين القتال أمر مفروض ومعلوم في هذا الأمر الذي جاء من الإمام عليه السلام، فمن ذلك نعرف أن القتال يجوز الابتداء به كذلك وليس فقط بعنوان الدفاع. هذا الذي يمكن أن يستند إليه هذا الكلام، ولكن نحن عندنا ملاحظة أولا في السند. في هذا السند جاء عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم، هؤلاء جيدين لا بأس بهم، عن ابن غرة السلمي هذا لم يأت له توثيق. نعم إذا كان هو لم يذكر في الرجال، هذا الرجل غير مذكور في الرجال. نعم إذا كان هو أنصاري ومذكور، ولكن مع ذلك هو لم يوثق، وعلى كل توثيق سنده في إشكال. هذا أولا. وثانيا أن الإمام عليه السلام في هذا البيان يريد أن يبين أولا عندما يستأذن ويقول فعلت أما فعلت هكذا، يقول نعم هو من سأله رجل فقال إني كنت أكثر الغازي أبعد في طلب الآجر وأتل في الغيبة. وهذا رجل كان يعيش في عصر إمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وكانت الحكومة بيد بني أمية، فحجر ذلك علي يعني أصحابه قالوا لماذا تفعل هكذا، فقالوا لا غزو إلا ما إمام عادل، فما ترى أصلاك الله؟ أن الإمام أجابه إن شئت أجمل لك أجملت، وإن شئت أن ألخص لك لخصت، فقال بل أجمل، فقال إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. بما أنك الآن كنت نيتك نية الخير ومن جهلك كنت تذهب مع هؤلاء الله يأجرك.
سيدنا هو ما الفرق بين أجمل وألخص؟
الظاهر المراد الإجمال بمعنى يعني إكمال الكلام،
والتلخيص
شيء يعني قليل ملخص. الإجمال حتى كلام المختصر يقال به إجمال لأنه جميل ليس فيه زوائد، كما إذا واردة أنك تقطع بعض الأغصان الغير المناسبة تجمله. إجمال الشيء بمعنى تجميله، والمراد هكذا في مقابل التلخيص، إجمال في مقابل التلخيص جاء أجمل أو لخص
بدون تفاصيل.
نعم يعني على كل حال يعني كلام فيه كل الكلام
جنتها من عزي عن مترادف، يعني
عادة الإجمال والتلخيص واحد يعني. نعم ولكن الإجمال يغالبه إجمال لأن فيه جمال الكلام وجمال
المقصود من عند
إجمال
يعني
هنا نعم، بما أنه جعله قسيم للتلخيص فالمراد من الإجمال يعني أكمل لك الكلام أبين واضح أو لا أمر مرورا سريعا في مقابل هذا. ولذلك قال فقال الرجل غزوته، فالإمام عليه السلام قال فلخص لي أصلحك الله، فقال هاتي، فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. لا يسأل عن جواز وعدم الجواز، سؤاله هل يجوز قبل الدعوة أو لا. فقال إن كانوا غزوا وقتلوا وقاتلوا فإنك تجترؤ بذلك يعني يجوز، وإن كان قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. المفروض أن المواجهة حاصلة فيما بينهما، يعني صفين قد تبابلا، فالكلام هل أول يدعوهم ثم يقاتلهم أو لا. يقول الإمام عليه السلام لهم هجموا عليكم بدأت القتال، بل لا مجال للدعوة في أثناء الذراع، ولكن إذا هم الآن ما بدأتم كان سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين في الحرب ما كانوا يبتدئون بالحرب، بل أول كان ينصحون كإمام الحسين عليه السلام نصيحة وموعدة، وإذا لم يؤثر بعد يصير نوبة الحرب. فعلى ذلك كلام في الغزو الحاصل في الجهاد الذي وقع فيما بين الصفين كلام هؤلاء المعتدين وجانب الآخر إسلام، هؤلاء هل يجوز لهم من دون الدعوة أن نقاتلهم أو أول نبوهم؟ فالإمام يقول إن هؤلاء يقول قاتلوا غزوا وقتلوا وقاتلوا فإنك تشترك بذلك، يعني يجوز لك أن من دون دعوة أنت كذلك تلعب معهم. وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تكون. فقال الرجل فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالإسلام في قلبه، أحد منهم تأثر من كلامي وأسلم وقال في الإسلام، فجيز عليه أو فجيرة، فجيرة عليه في الحكم. هؤلاء جاروا في الحكم على هذا الرجل، هذا الرجل كان مؤمنا مع ذلك جاروا عليه، فانتهكت حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه، فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟ فقال إنكما مأجوران على ما كان من ذلك، يعني على حسب نيتك، أنت نويت وهو أسلم فهو مأجور بإسلامه وأنت مأجور بدعوتك إياه، ولكن هؤلاء الذين جاروا عليه هم أثم، فلا إشكال في هذا الجهة. فكلام أولا أن الكلام عندما يعني حصل الصفين في مقابل بعضهم البعض، فعلى ذلك هذا ليس حالة السلام، هذا حالة الحرب، ولكن قبل بدء الحرب، هذا أولا. وثانيا ثم أن الإمام عليه السلام عندما يقول وهو معك يحوطك من وراء حرمتك، يقول أولا فقال إنك هو مأجور على ما قال من ذلك، ثانيا وهو معك، يعني بما أنه أسلم فهو معك يحوطك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وأنت حرمتك. معناه أنه لو لم يسلم لكان ممن يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك، فعلى ذلك معناه أنه لم يكن مسالما، أنه إنما خرج من حالة العناد إلى السلام بما أسلم. هذا الشخص الواحد الذي انتهك حرمته وأخذ ماله وما شابه ذلك، هذا الذي جير عليه كان منهم، فالإمام يقول هذا الرجل الذي أسلم هذا خير أحسن، فدعوتك كان له خير بما أنه دخل في الإسلام فهو مأجور، ولك خير كذلك بما أنك مأجور وبما أنه بعد ذلك ليس عدو، انقلب العدو إلى الصديق فأهلا به وسهلا. فمن ذلك يظهر أن الكلام عند مقابلة الصفين في الحرب فليس مقام المسالم، مقام الحرب والمغافرة. وثانيا عندما يبين الإمام عليه السلام أنه لو لم يسلم لكان ممن يهدم قبلتك ويهتك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك، معلوم أنه كان من المعاندين. يختلف عن من كان هناك جمع من الناس يعيشون في بيوتهم ومساكنهم ولا يريدون القتال أصلا مسالمين، فعلى ذلك هذا الحديث لا يدل على جواز قتال المقاتل أفضل المسالم، إنما يدل على أن في القتال إذا واجهك المقاتل إذا لم يبدأ بالقتال فعليك أن تنصحه وتعده، إذا بدأ بالقتال قد مر هذا الآن ولا مجال لذلك وهذا شيء طبيعي. فعلى ذلك هذا الحديث أولا من ناحية السنة ضعيف، وثانيا إن دل على شيء فإنما يدل على جواز مقاتلة المقاتل ولا أكثر. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. هناك حديث آخر، نعم، عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسألة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهد ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعبروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإنهم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم أو فاقبلوا منهم الله لا بد أن يكون هكذا وادعوهم إلى الهجرة إلى بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية أن يدمهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم بإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم بالله حق جهاده. هذا الحديث كذلك وجه الاستدلال أولا أن النبي صلى الله عليه وآله في كلامه كان يقول بأسمه قاتل من كفر بالله هذا مطلق سواء كان مسالما أو معاندا فالإمام فالرسول الله قال قاتل من كفر بالله هذا أولا. نعم استثنى موارد منها من يكون في متبتلا في شاهد لا تقتلوا ولا وليدا ولا منع من التمثيل ومنع من الغادر ومنع من إغراق النخل أو إغراق النخل بالماء وقطع الأشجار المثمرة وإحراق الزرع. نعم هذه الأمور موجودة ولكن الإمام عليه السلام رسول الله يقول قاتلوا من كفر بالله وهذا مطلق فيشمل المعاند والمسالم مضافا إلى ذلك أنه في آخر الأمر يقول فادعوهم إلى إحدى ثلاث يعني خيروهم إلى إحدى ثلاث فإنهم أجابوا إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم مما تدعونهم إليه الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منه وكفوا عنه وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنه وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم أسلموا ولكن قالوا نحن مسلمون ولكن نقوى في مكة المكرمة أو في بلدهم المشركة ماذا تعمل لا بأس إذا هم أرادوا أن يكونوا في بلدهم فليكون في بلدهم فليكونوا في بلدهم ولكنهم لا يساهمون بهم سهم من الفيء ولا من الغنائم لأن الغنائم لمن يكون في دار الهجرة الإنسان الذي بقي في بلاد الكفر لا سهم له في مثل هذه المنافع كأعراب المسلمين أعراب المؤمنين هؤلاء الذين كانوا في قراهم ولم يكونوا في المدينة لم يكن لهم سهم في الغنائم وكذلك لم يكن سهم في الجهاد ما كانوا يجاهدون بل عاشوا في بلادهم في أمانهم ولم يكن لهم حزب في هذا الأمر فعلى ذلك خيرهم إلى هذه الأمور ثم يقول فإن أبوا هاتين يعني لا إسلام ولا هجرة فادعوهم إلى إعطاء الجزية أن يدنهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده إلى آخر الحديث. فعلى ذلك الله تبارك رسول الله هنا أمرهم بقتال هؤلاء الذين أبوا عن إعطاء الجزية وأبوا عن الإسلام وأبوا عن المهاجرة. فعلى ذلك نعرف أنه يجوز قتال الكافر سواء كان معاندا أو مسالما المسالم منهم كذلك يجوز قتالهم بهذا القدر. ولكن مع ذلك يمكن أن نلاحظ أولا في سند الحديث في سنده نعم كليم عن علي بن إبراهيم وهو من الأجلاء، وهارون بن مسلم كذلك هو وثقه النجاشي، ولكن بالنسبة إليه لا بأس به، وثقه النجاشي وقال فيه ثقة وجه، هو أبا القاسم كنيته أبا القاسم، قال ثقة وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، كان له انحرافات فكرية، ولكن من ناحية الوثاقة كان موثقا وكان من المعتبرين الشخصيات. ولكن بالنسبة إلى مسألة المسلغة لم يرد توثيق، ذكر في الرجال وهو كثير الرواية، ولكن لم يرد له توثيق وهو عامي يعني سني، لم يرد في الرجال له توثيق. والآن أملست حاضرا هل هو من رجال كان من زيارة أولى، الآن في ذهني أظن هكذا ولكن ما بحثت عن هذا الآن. على كل حال ظاهر سنده فيه إشكال، وهذا من ناحية السنة. ومن ناحية الدلالة كذلك أن هذه القضية أن النبي كان إذا بعث أميرا على سرية، كلام النبي مخاطب إلى جمع يذهبون إلى مكان معين، رسول الله يرسلهم إلى مكان معين، ففي ذلك الزمان كان من حول مدينة المنورة كانوا عندهم إدام، وقلنا أن رسول الله ما كان يرسل إلا إلى المقاتلين أو هؤلاء الذين جمعوا جمعهم ليهجموا على مدينة المنورة. ولو شككنا في ذلك كذلك لا نستطيع أن نأخذ بالإطلاق، لأنه قضية خارجية ليست قضية حقيقية، أن رسول الله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وثم في أصحابه عامة. أولا هو كان الأمير متوجه إليه الأمر بالتقوى بشيء خاص، وسائر الجيش كذلك كان يوصيهم بالتقوى. ثم يقول أغزو بسم الله وفي سبيل الله، أغزو أين؟ في هذا الجمع الذي أرسلتكم إليه، أغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لعل هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله، والظاهر هكذا، كانوا هؤلاء المعاندين الذين إما بدأوا بالقتال إما أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ويقاتلوا المسلمين، جمعوا كما مثلا في كثير من غزوات رسول الله يأتي أخبار إلى رسول الله أن قوم كذا جمعوا جيشهم وسلاحهم ليهجموا، فرسول الله جمعهم كسورة بل عاديات ضبحا فالموديات قدحا. ففي غير الغزوات إذا راجعتم إلى التاريخ ترون أن رسول الله كان يهجم على هؤلاء الذين تربصوا بالمسلمين الدوائر وأرادوا قتال المسلمين، لم يكن من جانبهم أمام بعبارة أخرى. فعلى ذلك أولا هذا قضية في واقع، فالقضايا الواقعية خارجية هذا لا إطلاق له، إنما لابد نعرف كيفية القضية المواجهة كيف كان فنقيس عليه سائر الموارد، لو لا خصوصية لهذا المورد فنقيس، ولكن ما دام المورد خصوصية أو نحتمل أن يكون هناك خصوصية لا نستطيع أن نأخذ بالإطلاق، لأنه الإطلاق عبارة عن كلام عام له مصادق، فلا نعرف هل أراد المتكلم بعض المصادر أو أراد كل المصادر، نقول كل المصادر. إذا قال أكرم العلماء لا نعرف هل أراد النحويين كذلك أو لا، أو أكرم العالم، لأن يعني العلماء جاء دلالته دلالة لفظية، إذا قال أكرم العالم لا ندري المراد من وجوب الإكرام وجوب إكرام عالم الدين أو أعم من ذلك، ولو كان عالما في الأدب عالما في الأمور الأخرى في سائر الفنون، فإكرام العالم إذا استطاع عليه العالم هذا إطلاقه يقتضي أن نأخذ بإطلاقه، لأنه كان في مقام البيان ولم يخصص أشخاص أو جمع معين، فيعم كلامه كل من يبلغ عليه أنه عالم. ولكن رسول الله عندما يرسلهم إلى مكان معين قاتلوا هؤلاء فعلى ذلك ليس هذا أمر كلي كلما وجد له مصداق ينتلو عليه، بل أمر جزئي أرسله إليهم ولا مصداق له إلا ما أمر رسول الله به في هذا الجمع المعين. فهذا أولا. مضافا إلى ذلك، عندما نرى أن رسول الله يأمرهم لا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهر، المتبتل في شاهر كان من المشركين، كان على دينهم، ولكن كان من العباد ممن يمه في شاهر ويترك الناس ويشتغل بنفسه وتربية نفسه كهؤلاء المرتضين. ولماذا؟ الظاهر الأمر أنه لأنه ليس لا خطر منه، هو ليس من جانبه قطر بل من جانبه أمان، فعلى ذلك لا إثم فيه، فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بذلك. ومن ذلك نعرف أن ما قال في آخر الحديث فإن أبوا فاستعن بالله وجاهدهم، وعنوان آخر في هذا الحديث قال فإذا لقيتم عدوا للمسلمين. ما معنى عدو؟ العدو الذي يعتدي يريد الإداء، ولكن إنسان الذي إنسان غير معادي لا يريد شيئا، فهذا لا يستوى عليه أنه عدو. فلذلك هذا الحديث لا يدل على مغاتلة المسالم، إنما يدل على مغاتلة العدو عدوا للمسلمين. و من المصداق كذلك كان من نفس المصادر، ولذلك أظن هذا الحديث كذلك لا يفيد في أن نقول أنه يجوز قتال كل إنسان لم يقتنع برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. وهنا في آخر هذا الفصول نتبرك بحديث من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله عليه السلام إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخر. هذا الحديث المبارك الذي له بغي لهذا الحديث في أظن الخطبة 41 من كتب نهج البلاغة، إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أولا اتباع، كل إنسان له هوى، الإنسان عنده شهوة مين، ولكن أن يكون تابعا لشهوته هذا أقل. كثير من مشتهيات الإنسان جيد، لا مانع الإنسان أن يأتي بما يشتهي ويريد أن يأكل ما يشتهي، ولكن أن يكون هو مقيدا بأن لا يأكل إلا ما يشتهي هذا اتباع الهوى. فاتباع الهوى ليس مجرد العمل بما يشتهي ويريد، بل أن يكون مستسلما ومطاوعا لهواه، هذا خطر. وكذلك طول العمل لكل إنسان آمال، ولكن الآمال الذي يسد عن ينسي الآخرة الآمال التي إنسان نتكلم إلى المستقبل البعيد. أحد مناجم رخام قالوا واحد من صاحب المنجم حاصل كل يوم يمكن استخراج من هذا المعدن 150 طن أو أكثر وإلى 400 سنة. فقال ماذا أفعل بعد انتهاء هذا الشيء؟ هذا طول العمل، بعد 400 سنة يفكر ماذا يفعل. فعلى ذلك هذا الذي يجعل الإنسان في خطر، أما اتباع الهوى فيسد عن الحق، لأن كثير من أهوائنا منافي ما لا يشتمل مع الحق. فإذا كان الإنسان سلك مسير الهوى فهو يخرج من مسير الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع العقل والدين ولا يتبع الشهوة والهوى بفضله ومنه، وأن لا يجعل آمالنا إلا بفضل الله تبارك وتعالى، والقيامة والآخرة ونمهد لآخرتنا بفضل الله. أنا عندي سفر، ويمكن أن يكون هذا السفر 3 أسابيع. طبعا أسبوع الأخير من هذا السفر مصادف شهادة مولاتنا وسيداتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولكن أسبوعين نحن نخسر زياراتكم ووجودكم، وإن شاء الله إذا بقيت على قيد الحياة سوف أكون معكم. ولكن أنا كذلك من أول البحث أكدت أنا بالنسبة لهذا البحث أقول لكم أن تبحثوا وتراجعوا إلى الكتب، تراجعوا إلى الروايات، ففكروا، لأن هذا الموضوع الذي أنا أطرح خلاف لم نقل الإجماع، فلا أقل يمكن أن نقول لا خلاف لي وقل من خالف هذا الرأي، إن هذا موجود في كتب الفقهاء أنه يجوز قتال المسالم والمعارض مجرد أنه مشرك أو مجرد أنه كتابي غير مسلم فيجوز جهاده بل يجب جهاده. طبعا هذا الكلام يأتي، هل الجهاد بس في زمن الإمام المعصوم كما كثير من الفقهاء يقول أن الجهاد الابتدائي يجوز ولكن بقيادة الإمام المعصوم، وكثير من الفقهاء يقولون الإمام العادل المذكور في الروايات أعم من المعصوم وغير المعصوم، فمن كان معدونا من قبل المعصومين كذلك يجوز الجهاد معه. فعلى ذلك أنا أقول في هذا البحث اذهبوا وابحثوا عن الأدلة، ابحثوا عن الروايات والآيات وفكروا ولا تقتنعوا بما أقول هنا حتى إن شاء الله نستفيد منكم كذلك في ملاحظاتكم، ولعل أنتم ترون شيئا تأتون بشيء يفيدنا حتى. وصلى الله على محمد.